وسلم على محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما العيد عيدا وأعياد الهداة غدت مآتما. ما العيد عيد وأعياد الهداة غدت مآتما عندهم مما بهم فعلوا ما العيد عيد وآل الله ما لهم من دولة وإلى أعدائهم دول ما العيد عيد وأركان الهدى هدمت. ما العيد عيد وأركان الهدى هدمت بقتل أفضل هاد وهو ينتفل. ما العيد عيد وبنت المصطفى عصروا ببابها وبضرب الصاد قد قتلوا. ما العيد عيد وبنت المصطفى هتكوا حجابها وعليها بيتها دخلوا. ما العيد عيد وسبط المصطفى حسن خير البرية بعد المرتضى خذلوا. ما العيد عيد ورزع السبط أثر في قلب الموالي جرحان ليس يندمل. ما العيد عيد وصدر ابن النبي رقى عليه أخبث رجسين
وهو منتعل ما العيد عيدان وأكفان الحسين غدت من التراب ومن جار الدماء غسلوا شلون عيدي يصير عيد وحجة الله ما ظهر اللهم أرنا تلك الطلعة شلون عيدي يصير عيد وحجة الله ما ظهر شلون عيدي يصير عيد شلون عيدي يصير عيد وحجة الله ما ظهر شلون عيدي يصير عيد وحيدر بسيف انطبع شلون عيدي يصير عيد وضلع بالطاه انكسر ولا طم خدها وحملها طاح من عصرة البر خلي نعيدها نعيدها شلون عيدي يصير عيد وحجة الله ما ظهر شلون عيدي يصير عيد وحيدر بسيف انطبع شلون عيدي يصير عيد وضلع بالطاه انكسر ولا طم خدها وحملها طاح من عصرة البر شلون عيدي يصير عيد وكربلة تجري دماء شلون عيدي يصير عيد وكربلة تجري دماء والشهيد حسين قلبه ذاب من حر الظما جثة بخيل العوادي والسيوف مهشمة شلون عيدي يصير عيد وجثته فوق التراب
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله فإذا كانت ليلة الفطر وهي تسمى ليلة الجوائز أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب ثلاثة أسئلة نطرحها ونجيب عنها من وحي هذه الرواية المباركة. السؤال الأول: ما هي الجوائز التي أشار إليها الحديث الشريف؟ وتسمى ليلة الجوائز، فما هي الجوائز التي عناها الحديث النبوي؟ الجواب: هو أن الجوائز التي عناها الحديث النبوي لا يمكن الوقوف عليها بتمامها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: فإذا كانت ليلة الفطر وهي تسمى ليلة الجوائز أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب. عندما قال النبي أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب سد الباب أمام من يريد معرفة تلك الجوائز. لماذا؟ عندما قال النبي بغير حساب، ماذا يعني بغير حساب؟ هذه الكلمة نقرأها في القرآن، نقرأها في الروايات: الله يرزق من يشاء بغير حساب، يوفي الصابرين أجورهم بغير حساب. بغير حساب مفردة تتكرر قرآنا وسنة، فما هو المقصود منها؟ هذه العبارة أو هذه الفقرة تحتمل احتمالات. الاحتمال الأول: بغير حساب أي بغير محاسبة، ومعنى ذلك أن الله تعالى يعطي الثواب ليلة الفطر والجوائز ليلة الفطر تفضلا لا استحقاقا. شو معنى تفضلا لا استحقاقا؟ الثواب إما أن يكون ثوابا تفضليا، وإما أن يكون ثوابا استحقاقيا. مثلا من قرأ آية من القرآن في شهر رمضان كان له ثواب من ختم القرآن في غيره من الشهور. فهنا الإنسان عندما يقرأ الآية الواحدة برجاء ثواب ختم القرآن في غير شهر رمضان من الشهور، فإن الله تعالى يعطيه هذا الثواب استحقاقا. هو عمل هذا العمل لأن الله قد وعد عليه هذا الثواب، والله تعالى يعطيه هذا الثواب استحقاقا لأنه قد عمل برجاء هذا الثواب. ولكن هنالك نوع آخر من الثواب، وهو الثواب التفضلي. ثواب التفضلي: هذا قد قرأ آية من القرآن برجاء أن يعطى ثواب ماذا؟ ختمة، ولكن الله يعطيه ثواب 10 ختمات، يعطيه ثواب 100 ختمة، يعطيه ثواب 1000 ختمة. هو قصد ثواب ختمة، ولكن الله يعطيه ماذا؟ ثواب 10، ثواب 100، ثواب 1000. والله يضاعف لمن يشاء. هذا ثواب تفضلي وليس ثوابا استحقاقي. لما نقول النبي صلى الله عليه وآله فإذا كانت ليلة الفطر وهي تسمى ليلة الجوائز أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب، يعني بغير ماذا؟ بغير محاسبة، فثوابه ليس استحقاقيا. أنا أحاسبكم، صمتم كذا وقمتم كذا وقرأتم كذا فلكم من الثواب كذا، بل أنا أعطيكم من الثواب ما لا تستحقون، فوق ما تستحقون، ثواب تفضلي. هذا احتمال. الاحتمال الثاني: بغير حساب يعني بما لا يحصى لكثرته ووفرته. وهذا موجود في الاستعمالات العرفية، انت تقول هذا الشيء ما إلى حساب. ما إلى حساب يعني ماذا؟ يعني أنه لا يمكن حسابه، يستحيل حسابه؟ لا، ولكن بمعنى أنه لكثرته لوفرته يصعب ماذا؟ يصعب حسابه. فهذا التعبير كناية عن الكثرة، كناية عن الوفرة. أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب، يعني أعطاهم ثوابا كثيرا يصعب حسابه. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث وهو الأقرب، أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب، يعني بما لا يتناهى وبما لا يقف عند حد. لماذا؟ شوفوا الفرق بين المعنى الثاني المعنى الثالث، احتمال الثاني والثالث. الاحتمال الثاني هنالك حساب ثواب كثير وافر يصعب ماذا؟ يصعب حسابه. يعني المحاسب العادي، أنا العبد لما أريد أحسب ثواب الله على صيامي لا أستطيع، لكن في الواقع له حد ينتهي عنده أو ليس له حد؟ له حد، هو كثير وافر ولكن له حد. فالمحاسب الحقيقي سبحانه وتعالى يستطيع حسابه وتحديده، هذا بناء على المعنى الثاني. فله حساب واقعي، وإن لم يكن له حساب ماذا؟ عرفي، يعجز الحاسبون عن حسابه. لكن على ضوء المعنى الثالث لا يوجد حتى حساب واقعي. لماذا؟ لأن الفرض بأن الشيء لا يتناهى، يعني لا حد له. فإذا كان لا حد له إذن ماذا؟ لا حساب له، إذ إنما يحسب ما له حد، ما يقف عند حد. أما ما لا يقف عند حد فلا حساب له. احنا نقول هذا المعنى هو الظاهر من تعابير الآيات، هو الظاهر من تعابير من هذا التعبير الشريف. لماذا؟ شوفوا إخواني، لما نتأمل أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب، حساب نكرة، غير أداة من أدوات النفي. إذن ها هنا عندنا نكرة وقعت في سياق النفي. علماء الأصول يقولون بأن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم. تفيد العموم يعني شنو؟ يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب، يعني أنه لا يوجد هنالك أي نوع من أنواع الحساب. فلا الحساب العرفي موجود، ولا الحساب الواقعي الدقي موجود الذي يعرفه الله. وهذا يعني أن الشيء مما لا يتناهى، مما لا يقف عند حد. أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب، يعني أن الجوائز التي تعطى للصائمين ليلة الفطر لا حد لها، لا تقف عند حد، لا توقف لها أبدا، ولذا لا يمكن تحديدها ولا يمكن تعيينها. فعندما يسأل سائل ما هي الجوائز التي تسمى بها ليلة الفطر، ليلة الجوائز، نقول لا يمكن ماذا؟
معرفتها ولا يمكن الوقوف عليها لأنها لا حد لها ولا نهاية لها. فسبحان الله ما ألطفه وما أكرمه. انجي إلى السؤال الثاني، ما هي أهم الجوائز التي تعطى للصائمين ليلة الفطر؟ صحيح الجوائز لا يمكن عدها، لا يمكن حدها، ولكن الروايات والأحاديث الشريفة سلطت الضوء على بعضها، وهنا جائزتان مهمتان ركزت عليهما الروايات، هنيئا لمن يفوز بهما ليلة الفطر، وإحداهما أهم من الأخرى. الجائزة الأولى المهمة هي العتق من النار. صام الإنسان 30 يوما، أتعب نفسه، هذب نفسه، صانها، أبعدها عن الخطيئات والمعاصي، إلى أين يريد أن يصل؟ ما هي الجائزة التي يريد أن يحصل عليها من رب العباد؟ الجائزة الأولى المهمة هي العتق من النار، في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إن لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 70,000 عتيق من النار، كلهم قد استحقوا النار. هذا هو الرب الذي خلق العباد لأجل أن يعذبهم كما يصوره الآخرون. لو هذا هو الرب الرؤوف، هذا هو الرب الرحيم. إن لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 70,000 عتيق من النار، كلهم قد استحقوا النار. فإذا كانت آخر ليلة، يعني هذه الليلة، فإذا كانت آخر ليلة أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه، يعني هذه 70,000 عتيق اضربها في 30، هذا العدد الليلة يتفضل الله على عباده بعتق هذا العدد من النار، مع أنهم لم يقدموا له شيئا. وهل يعد صيامنا شيء؟ وهل تعد صلاتنا شيء؟ ولكنه الكرم الإلهي يفيض على عباده ويجود على عباده، فيعتق ما لا حد له من الكثرة من النار. فالجائزة الأولى المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها في ليلة الجوائز هي جائزة العتق من النار، بأن يكون الإنسان عند الله من أهل الجنة وليس من أهل النار. الجائزة الثانية التي تفوق هذه الجائزة أهمية، الغفران الإلهي. الغفران الإلهي جائزة أهم من جائزة العتق من النار. لماذا؟ سأبين ذلك. عندما ترجع إلى نصوص المعصومين عليهم السلام تجد أن المعصومين يركزون على هذه الجائزة بألسنة مختلفة متعددة. مثلا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من انسلخ عنه شهر رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له. الإنسان الذي يخرج عنه شهر رمضان من غير أن يفوز بجائزة الغفران فلا يترقب هذه الجائزة في لحظة أخرى. من انسلخ عنه شهر رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في دعاء آخر ليلة ماذا يقول في الدعاء؟ اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان، وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة إلا وغفرت لي. دعاء يركز على ماذا؟ على الحصول على الغفران الإلهي. أعوذ بك أن يطلع الفجر فجر هذه الليلة إلا وغفرت لي. في الروايات التي تتحدث عن ليلة الفطر ماذا تقول؟ يستحب للإنسان أن يدعو بعد صلاة المغرب من ليلة الفطر بهذا الدعاء: يا ذا الطول، يا ذا الحول، يا مصطفيا محمدا صلى الله عليه وآله وناصره، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي كل ذنب أذنبته وأنا نسيته وهو عندك في كتاب مبين. يا رب إذا أنا نسيت ذنبا غفلت عن ذنبا فإني أسألك أن تغفر لي كل الذنوب التي جمعتها في ذلك الكتاب المبين الذي لا يغادر كبيرة ولا صغيرة. من تجي تقرأ الأدعية تقرأ النصوص شوف كلها تركز على مسألة الغفران، الفوز بالغفران الإلهي. ماذا يعني الغفران؟ ولماذا الغفران هو جائزة أهم من جائزة العتق من النار؟ الغفران معناه محو آثار الذنوب. العتق من النار لا يلازم محو آثار الذنوب، قد تعتق أنت من النار ويكتبك الله من أهل الجنة ولكن لا تتخلص من آثار الذنوب. الذنوب لها آثار قد تلازم الإنسان حتى وإن عفى الله عنه، حتى وإن صفح الله عنه، ولكن الغفران يعني محو تلك الآثار. شلون آثار الذنوب؟ هذه مثلا اللي تقراها في دعاكم: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، وهكذا مما تفرق في دعائكم. القرآن، قرآن ماذا يتحدث عن آثار الذنوب؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن في المقابل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لماذا بعض الناس يعيشون حياة طيبة حياة مريحة، حياة هادئة، بينما البعض الآخر يعيش حياة ضنكة، حياة متعبة، حياة لا راحة فيها. قد يكون ذلك من آثار ذنوب الإنسان. فهنا الإنسان في ليلة الفطر ليس يطمع في العتق من النار فقط، العتق من النار جائزة مهمة، ولكن الجائزة الأهم هي ماذا؟ الغفران الإلهي، أن يعتقني الله من النار ويمحو جميع آثار ذنوبي، فلا يبقى أثر من آثار الذنوب في حياتي. لذلك أنت من تقرأ دعاء 45 من الصحيفة السجادية المباركة، اللهم فاسلخنا من سلاخ هذا الشهر من خطايانا. اسلخنا يعني ماذا؟ يعني لا تبقي أثرا لذنوبنا، لخطايانا، لمعاصينا. اللهم فاسلخنا من سلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من معاصينا أو سيئاتنا. الإمام يطلب الانسلاخ من المعاصي. سلاخ من المعاصي يعني ألا يبقى أي أثر لها في حياة الإنسان، وهذا هو ما يعبر عنه بمرتبة الغفران التي هي أعلى المراتب وأرقاها. انجي الآن إلى السؤال الثالث، ما هو السبيل للحصول على مرتبة الغفران ونحن في آخر ليالي شهر رمضان ونطمح أن نفوز بهذه الجائزة العظمى والجائزة الكبرى؟ فما هو السبيل للحصول على هذه الجائزة؟ تعاليم أهل البيت عليهم السلام تركز على خطوتين. الخطوة الأولى إصلاح الإنسان ما بينه وبين الله. الله تعالى عرض علينا فرصة للرجوع إليه، منا من استثمرها واستفاد من نفحاتها فأحيا شهر رمضان بقيامه، بقراءة القرآن، بالحضور في مجالس العزاء، بالبكاء على سيد الشهداء، بقراءة الأدعية، ومنا من فوت هذه الفرصة غفلة، جهلا، تعمدا. فيحتاج الإنسان ليحصل على مرتبة الغفران في ليلة الفطر أن يصلح ما بينه وبين ربه. كيف يصلح ما بينه وبين ربه؟ الإمام الصادق عليه السلام وأمير المؤمنين جده صلوات الله وسلامه عليه كلاهما يقول الإصلاح سهل في ليلة الفطر، كل ما تحتاجه كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كانت ليلة الفطر وصليت المغرب ثلاثا فاسجد وقل 100 مرة أتوب إلى الله، أتوب إلى الله، أتوب إلى الله. هذه السجدة عندما يسجد الإنسان بعد صلاة المغرب بقلب خاشع وبقلب صادق وبمشاعر متوهجة، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوبة. يكرر هذه العبارة 100 مرة أتوب إلى الله حال السجود. هذه التوبة الأخيرة هي فرصتك الأخيرة لإصلاح ما بينك وبين الله. لا تجعل شهر رمضان يخرج وبعد لم تصلح أمرك مع الله. تب إليه وأنت ساجد توبة نصوحة ملؤها الخشوع، ملؤها الدموع، ملؤها التضرع. وكلنا بحاجة إلى هذه السجدة، فكلنا مقصرون وكل بحسبه. إذن الخطوة الأولى إصلاح العبد ما بينه وبين ربه. الخطوة الثانية للحصول على مرتبة الغفران إصلاح العبد ما بينه وبين الناس. كيف إصلاح العبد ما بينه وبين الناس؟ أنا لا أتحدث الآن عمن ظلم أحدا، فهذا لا نحتاج أن نتحدث حوله. الظالم للآخرين والمعتدي على حقوقهم والمتجاوز عليهم لا بد أن يصلح ما بينه وبينهم، وإنما أتكلم عن المظلوم الذي ظلمه الآخرون واعتدى عليه الآخرون. هذا لكي يحصل على غفران الله يحتاج أن يصلح ما بينه وبين العباد. فإن تعاليم أهل البيت عليهم السلام تريد أن تطهر الإنسان من كل غل، من كل ضغينة، من كل حقد، من كل أثر نفسي سلبي. تريده أن يكون إنسانا ملائكيا، وإن كان هو المظلوم وإن كان هو المعتدى عليه، عليه أن يبادر لإصلاح ما بينه وبين الآخرين. شوف الرواية عن الإمام زين العابدين، إمام الصادق عليه السلام يتحدث عن جده زين العابدين في رواية عجيبة جدا. يقول: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا ولا أمه، وما كان يضرب أحدا منهم في غير شهر رمضان. ثم تسمعون الرواية: حج 25 حجة على ناقة له فما مسها بصوت، صلوات الله وسلامه عليه. فما بالك ببني البشر، وهو الذي كان يشتريهم لأجل أن يعتقهم ويخلصهم من العبودية، صلوات الله وسلامه عليه. لكن الرواية تريد تبين خصوصية لشهر رمضان. كان علي بن الحسين إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا ولا أمه، وكانت له صحيفة يكتب فيها كل أخطائهم، ما فعله فلان في هذا اليوم وما فعلته فلان في هذا اليوم. فإذا كان آخر شهر رمضان ليلة الفطر، إذا كانت ليلة الفطر جمعهم وقال: يا فلان أنت فعلت كذا في يوم كذا، ويا فلان أنت فعلت كذا في يوم كذا. فإذا أقروا جميعا قال: ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بن الحسين إن رب ربك أحصى أعمالك عليك كما أحصيت أعمالنا علينا، فاصفح عنا واعفو يعفو عنك ويصفح، وتذكر ذلة وقوفك بين يدي الحكم العادل، وهو تعالى يقول وليعفوا وليصفحوا أفلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. محل هذا المحل الاستشهاد عند الإمام عليه السلام محل مهم جدا. إمام استشهد بهذه الآية، لماذا أنا أصفح عنكم أيها العبيد أيها الجواري، لماذا أنا أصفح عنكم رغم ما رصدته عليكم من الأخطاء من الهفوات، لماذا أنا أصفح عنكم وأعفو؟ لوجود ترابط بين صفحنا وعفونا عمن ظلمنا، وبين ماذا؟ وبين الوصول إلى مرتبة الغفران. إمام استشهد بهذه الآية، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عندنا ثلاث مراتب مترتبة: العفو، الصفح، الغفران. العفو هو الغض عن إساءة المسيء، شخص أساء لي أغض عن إساءته، هذا عفو. الصفح ترك مؤاخذته ومعاتبته، مو فقط أغض عنها بل أترك معاتبته ومؤاخذته. الغفران محو آثار تلك السيئة من نفسي. الله تعالى يقول أنا لا أحتاج أن تغفروا سيئات الآخرين، لعلكم لا تستطيعون أن تتجاوزوها وتمحوها من وجودكم، أنا فقط أطلب منكم أن تصفحوا عنهم وأن تعفوا عنهم، ولكم مني ماذا؟ صفح عفو؟ لا، لكم مني أن أغفر لكم. أي كرم هذا؟ أي عطاء هذا؟ أي لطف هذا؟ فللفوز بمرتبة الغفران الخطوة الثانية إصلاح ما بيننا وبين العباد، بالعفو عمن أساء إلينا، بالصفح عمن أساء إلينا، جيراني، أصدقائي، إخواني، رحمي، إن حصلت منهم إساءة فهذه الليلة ليلة الجوائز، هي ليلة العفو والصفح لنفوز بجائزة الغفران الإلهي. إذن يوم العيد، عيد الفطر، ليلة عيد الفطر هي ليلة الجوائز، وأعظم الجوائز جائزة الغفران. كل عيد، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، كل عيد، كل يوم لم يعص الله فيه فهو عيد. العيد يوم الفوز بمغفرة الله ولطف الله، هنيئا لمن يخرج من هذا الشهر الكريم وقد فاز بعفو الله وغفرانه وفاز بالعتق من النار، فلا جائزة بعد هذه الجائزة. الجائزة الباقية الدائمة جائزة الغفران وجائزة العتق من النار. كل يوم لم يعصى الله فيه فهو عيد. لذلك تشوف انت الأعياد عادة ما تكون بعد المواسم عبادية، بعد شهر رمضان، بعد الحج، بعد المواسم العبادية تكون الأعياد. لأن الأعياد إنما تعبر عن ماذا؟ عن حالة الفرح والبهجة، وحالة الفرح والبهجة إنما تكون لمن؟ لمن فاز بين يدي الله، من صام شهر رمضان وفاز بالصيام، من حج وفاز بالحج، هذه أعياد المسلمين. أكو عيد غير هذا؟ أولأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا نظنك غريبا. لو ما أنت غريب ما سألت هذا السؤال. أظنك غريبا، قال بلى، أنا سهل بن سعد الساعدي ممن صحب رسول الله وسمع حديثه. أنا مو من أهل الشام، وإذا دموعهم تجري على خدودهم، يا سهل ألا تعجب أن السماء لا تنطبق على الأرض والأرض لا تموج بأهلها؟ يقول سهل قلت لماذا؟ قالوا الآن يؤتى برأس الحسين. قلت أي حسين تتكلمون عن؟ الحسين بن فاطمة، الحسين بن علي؟ قالوا بلى. قلت من أين يؤتى برأسه؟ قالوا من باب الساعات. يقول سهل بن سعد أقبلت إلى باب الساعات وإذا بالناس قد انفرجوا سماطين على جانبي الطريق وهم ينتظرون أن تفتح الباب. وقفت معهم أنتظر متى تفتح الباب حتى فتحت وإذا برأس أبي عبد الله على رأس الروح. والنور يشرق من جبينه. يقول صدق هذا رأس أبو علي؟ صدق رأس الحسين مرفوع على رأس الرمح؟ يقول أنا متعجب، هذا رأس الحسين أم لا؟ يقول فأذهلني منظر آخر. ما هو المنظر يا سيد؟ يقول رأيت سبايا على أكوار المطايا والناس يصفقون بأيديهم ويتفرجون عليهم وهن ينادين واد الله. يقول من هؤلاء؟ بنات علي وفاطمة. رأيت امرأة تحيط بها النساء يرجعن إليها. يقول جاء في قلبي بأن هذه هي فخر المخدرات زينب. أقبل سهل والناس تتراكب بالدروب وشاف الأسواق معطلة والكون مقلوب. يقولوا الراس الخارجي في وين منصوب والكل ينادي جاو سبايا الخارجي. اسمع اسمع. سلم عليها وقال يلي على المطية والله حنينك هيج احزاني علي يخسرنا هالبلد منتخارجي.
جنج يا مسبية من بيوت المسلمي. قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر قاسم الجنة ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسن. الله أنت زينب قالها الحساب والنساب هلي تذكرين معلوم وانصح الخبر جدك نبي. لكن عندي سؤال يا زينب لكن يا زينب وين خدر اليوسف اترك بين حسرة فوق ناقة واخوتك و اسمع الجواب. قالت لا تسألني وعاين روس الرماء ذاك الخدر يا سهل عني قوى بورة وعمود خيمتنا الحسين اتزلزل وطب بديار غربة يا سهل ضيعني يحسن. والي 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 صاحت يا خويا راح لحجاب لحجاب ونمنا بخرابة فوق التراب ايه والله ونمنا بخرابة فايا فاق لترى. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها. يا بنفسي يصدق الأنذال بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبعة أو ذنب تؤاخذنا عليه. اللهم اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا، لا فاقدين ولا مفقودين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم، وسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم، واقض حوائجهم، ويسر أمورهم، وتقبل منهم، وأعدهم وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم أحينا ما أحييتنا على محبة الحسين، وأمتنا إن أمتنا على ولاية الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي القبر حضوره، وفي الآخرة شفاعته، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، واحشرنا في زمرته، وأمتنا على ولايته والبراءة من أعدائه. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام، وموت المؤسسين، وموت الحاضرين، وموتانا، وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.